يسلم أولاته وتدا
والرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا
والرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عيادة الرحمة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة من حلقاتنا، هنبدأ نتكلم عن موضوع الأمراض المصاحبة للسكر. يمكن إحنا بدأنا السلسلة امتدت قرابة العامين، تكلمنا فيها الغدة الدرقية أمراضها وطرق علاجها وطرق تشخيصها، وكلمنا عن الحقائق والأوهام في الغدة الدرقية. النهارده هنبتدي سلسله جديده من الحلقات عن الامراض المصاحبه للسكر، يعني اللي هي وتؤثر تاثير مباشر في متابعه وعلاج مريض السكر. دايما مريض السكر من الممكن طبعا يكون السكري لوحده وما فيهوش معاه اي مشاكل تانية، لكن الاغلب العام انه دايما بيبقى مصحوب ببعض الامراض. في امراض بتبقى ليها منشا واحد مع السكر نتيجه منظومه الاستقلاب مع السمنه والكلام ده، زي الضغط وارتفاع نسبه الدهون في الدم. في بعض الامراض المصاحبه للسكر بتبقى نتيجه الخلل في جهاز المناعي، زي بعض امراض الغده الدرقيه. في بعض الحاجات ما تبقاش لسه واضحه زي اللي هنتكلم عليها النهارده، اللي هي امراض الكبد، السكري وامراض الكبد. النهارده موضوعنا موضوع الحقيقه موجود بنسبه كبيره، في تساؤلات كتيره، يمكن الموضوع منتشر جدا في بلاد العالم كلها، لكن يمكن احنا عشان ظروفنا عشان ظروف الالتهابات الكبديه الموجوده الموضوع عندنا بنسبه اكبر، لان احنا عندنا الالتهابات الكبديه في تصل خصوصا التهاب الكبد الفيروسي سي بيصل في بعض المحافظات ل 25%. عندنا مرض السكري بدا يوصل الى حوالي 10 مليون تقريبا، يعني ما فيش احصاءات دقيقه لكن تقريبا. اذا الاثنين موجودين في بيئتنا بصوره كبيره. عايزين نرد نعرف التساؤلات اللي عليهم، يمكن الموضوع ده شاغل الابحاث الطبيه بصوره كبيره وهيبدا في تركيز عليه، لان دول مرضين منتشرين في بيئتنا. والحقيقه بنلاقي ان شريحه كبيره، لما الواحد بياخد باله وبيركز بنلاقي ان شريحه كبيره من المرضى اللي هي عندها مرض السكري معاها بعض امراض الكبد. لكن احنا مش هنقول مرض الكبد ده، كلمه بعض امراض الكبد دي كلمه واسعه قوي زي ما هنقول دلوقتي. يعني يمكن احنا بعض مرضانا اللي هيتصلوا هتلاقي المريض بيقول لك اصلا عندي الكبد. كلمه عندي الكبد دي بتشمل واحد سليم تماما معافى تماما، مجرد انه عمل تحليل طلع عنده شويه اجسام مضاده او طلع عنده كبد دهني، الى واحد عنده التهاب كبدي مزمن، الى واحد عنده التهاب كبدي دهني، الى واحد التهاب كبدي المزمن ده ممكن يكون التهاب كبدي فيروسي سواء البي او السي، الى واحد عنده تليف كبدي متكافئ، الى واحد عنده تليف كبدي غير متكافئ مع بعض الامراض، الى مريض عنده فشل كبدي، الى مريض عنده ورم في الكبد، إذا مريض عامل زراعة كبد. يعني كلمة وماشة واسعة جدا. احنا موضوع الحلقة بس عشان الإخوة اللي بيسمعوا المشاهدين اللي بيسمعونا، احنا هنتكلم في جزئية محددة، وأرجو إن الناس تركز في هذه الجزئية. أنا مش بتكلم على علاج أمراض الكبد، أنا بتكلم على علاج السكر في مريض الكبد. المريض اللي عنده أي خلل في الكبد، هل ده بيؤثر تأثير مباشر على علاج السكر؟ هل له علاجات مميزة للسكر؟ إذا موضوعنا الأساسي هو علاج السكر. علاج السكر في هذه الشريحة من المرضى، اللي هي شريحة المرضى اللي عندهم أي خلل، زي ما قلنا ابتداء من مريض ممكن ما يكونش عنده أي خلل لكن مجرد أنه عمل تحليل لكن هو كلينيكيا سليم، إلى واحد عامل زراعة كبد. طيب احنا التساؤل دايما اللي بيدور في أذهان الناس هو العلاقة بين السكر والكبد إيه؟ يعني هل هي علاقة سببية؟ يعني السكر هو اللي عمل أمراض الكبد، ولا أمراض الكبد هي اللي جابت سكر، ولا الاثنين عشان هما الاثنين منتشرين في بيئتنا فالاثنين اتوجدوا كده نتيجه تواجدهم هما الاثنين في بيئتنا، ولا الاثنين موجودين نتيجه مرض معين جابهم هما الاثنين؟ الحقيقه ان ده كله موجود، يعني كل الاسئله دي موجوده. او علاج السكر اللي احنا اديناه هل له تاثير سلبي احيانا على الكبد؟ أو العكس، هل علاجات السكر وعلاجات الالتهابات الكبدية الفيروسية الفيروسية تحديدا انترفيرون الكلام ده، هل ده ممكن يسبب سكر؟ هي التساؤلات دي هنحاول إن شاء الله إن احنا نجيب عليها في الحلقة دي والحلقات القادمة بحيث نغطي هذا الموضوع، لأن زي ما قلت الموضوع ده موضوع فيه تساؤلات كتيرة، محتاج دراسات كتيرة، الكلام فيه قليل برغم إنه موجود جدا في معظم مرضانا. أحيانا كتيرة بيبقى فيه حاجات مهملة، يعني المرض موجود ومش متشخص، وأحيانا العكس يبقى المريض كويس وفي حالة من الوهم والخوف. فإحنا عايزين نوضح إن شاء الله الفترة اللي جاية هناخد الجزئيات اللي أنا اتكلمت عليها دي جزئية جزئية، سواء تأثيرة السكر وعلاجاته على الكبد أو تأثيرة الأمراض الكبد وعلاجاتها على السكر أو وجودهم الاثنين مع بعض. لكن في البداية إحنا هنبدأ مقدمة في البني آدم السليم في الجسم الطبيعي، هل الكبد له علاقة بمنظومة السكر؟ الإجابة طبعا نعم، يعني إحنا الكبد ده عضو هام في الجسم له وظائف حيوية كتيرة، من ضمن وظائف الحيوية هي تظبيط السكر في الدم، بنسميه هيباتي جلوكوستات أو منظم السكر في الدم. إزاي الكلام ده؟ منظومة السكر في الدم بعد الواحد بتقسم إلى شقين، إن الواحد فترة الأكل وفترة الصيام، يعني فترة الواحد أكل الأكل بتحول إلى جلوكوز، هذا الجلوكوز بروح الدم، الجسم أعضاء الجسم كلها بتاخد منه الطاقة بتاعتها عشان تتحرك، الجزء الباقي بتخزن في الكبد في صورة جليكوجين أو صورة دهون ثلاثية. إذن فترة الأكل اللي هنعتبره طريق اتجاهين، من الدم إلى الكبد وإلى الكبد إلى الدم. فترة الأكل لما المريض لما البني آدم الطبيعي بياكل، هذا الأكل بتحول بعد الهضم والامتصاص في صورة مبسطة إلى جلوكوز، الجلوكوز ده مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، بعد ما الجسم ياخد العضلات وبقيت أعضاء الجسم المختلفة تاخد الطاقة اللازمة منها، يبدأ يتحول بعد كده إلى الباقي يتخزن في الكبد في صورة جليكوجين. أثناء الصيام يحصل العكس، يعني المريض لما البني آدم الطبيعي فيه لما يبقى صايم 12 13 15 16 ساعة، طيب مصدر السكر اللي موجود في الدم ده جاي منين؟ هو ما اكلش، هو اللي احنا فترة صيام قد تمتد في بعض البلاد إلى 20 ساعة، وفي بعض الناس اللي لأسباب مرضية ما بتقدرش تاكل، فلازم يكون في مصدر في الجسم محافظ على نسبة السكر الموجودة في الدم، هذا المصدر هو الكبد. بيحصل عمليتين، اي اول حاجه انه يكسر الجليكوجين اللي متخزن فيه وينزله على طول الدوره الدمويه، واحيانا لما الجليكوجين ده يتكسر وما يبقاش عنده مخزون يبدا يكون الجلوكوز من مصادر اخرى زي الاحماض الدهنيه او الاحماض الامينيه. يعني اذا عندنا الكبد مسؤوليه اساسيه ومباشره عن السكر في الدم اثناء فتره الصيام، عشان كده في بعض حالات التجارب لما كانوا بيستأصلوا الكبد كان اخطر حاجه ممكن تحصل للمريض برغم من الوظائف الحيويه الكثيره للكبد، لكنه الحاجه اللي كانت سبب رئيسي في وفاه هذه الحيوانات بعد استئصال الكبد هو الدخول في غيبوبه نقص سكر شديدة. إذا ما يبقى فيه نقص سكر أكتر حاجة ممكن تصلح هذا الموضوع هو الكبد زي ما قلنا. طب هل الموضوع ده بيتم عشوائي؟ طبعا لا، بيتم تحت تأثير هرمونات، يعني سواء السير في هذا الاتجاه بيتم بتأثير هرمون اللي هو الاتجاه من الدم إلى الكبد، والسير في عكس الاتجاه من الكبد إلى الدم أثناء الصيام برضو بيتم بتأثير هرمونات. الهرمون الرئيسي اللي بيشتغل في أثناء الأكل هو طبعا الإنسولين، بدل كل بتحول هذا الاكل قلنا بعد الهضم والامتصاص الى جلوكوز، الجلوكوز ده على طول بيتحرك للجسم ويدخل الاعضاء ويدخل العضلات، اللي بيحرك الجلوكوز الاساسي بيفتح له باب الخليه زي ما شفنا كنا في فيديوهات قديمه لما كنا بنتكلم على السكر قبل كده. المنظم الرئيسي لهذا الموضوع هو اللي هو الانسولين، هرمون الانسولين اللي بيطلع من خلايا بيتا في البنكرياس هو المسؤول الرئيسي عن توزيع الجلوكوز وتخزينه في صوره جليكوجين او تصنيعه. طيب لو في اثناء الصيام بقى، اثناء الصيام الجلوكوز ما بيطلعش خلاص، ما فيش شحنه جلوكوز موجوده، فهيشتغل عليه، فاللي بيبدا تشتغل الهرمونات المضاده للانسولين زي الجلوكاجون، ده بيطلع من خلايا الفا جنب خلايا بيتا على طول في البنكرياس، يعني سبحان الله واعجازه في خلقه وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني البنكرياس هذا الجزء الصغير في جزء اسمها خلايا جزر لانجرهانس، في خلايا الفا خلايا بيتا بتطلع انسولين، بيعمل هذا المفعول، اول جار ليها على طول خلايا الفا بتطلع الجلوكاجون اللي بيعمل مفعول مضاد لمفعول الانسولين. هذه الخلايا هذا الجلوكاجون يعمل عكس بقى، يكسر الجليكوجين ينزله على طول الدوره الدمويه عشان يدي جلوكوز للطاقه اللازمه للجسم، واحيانا يساعد في تصنيع الجلوكوز من مصادر ثانيه. في برضه بعض الهرمونات المضاده برضه للانسولين زي الادرينالين والنور ادرينالين وهرمون النمو والكورتيزول برضو كلها بتعمل مفعول مشابه لمفعول الجلوكاجون مع الاختلاف في بعض التفصيلات. إذن الموضوع بيتم بتنظيم هرموني ما بيتمش عشوائي. ده دور الكبد في منظومة السكر الطبيعية، ده في البني آدم الطبيعي. طيب لو حصل أي خلل بقى في هذه المنظومة، سواء خلل في منظومة خروج الإنسولين، يعني إذا كان مثلا خلايا بيتا ما بتطلعش إنسولين كفاية، خلايا ألفا ما بتطلعش جلوكاجون كفاية، أو بتطلع الإنسولين كفاية بس الإنسولين مش عارف يشتغل على الخلية عشان في مقاومة لمفعول الإنسولين، أو العكس في الكبد نفسه، إذا كان الكبد ما بيخزنش جليكوجين ما فيه الكفاية، أو الكبد نفسه ما بيكسرش جليكوجين ما فيه الكفاية أثناء فترة الصيام. أي خلل في هذه المنظومة دي سواء في البنكرياس أو الكبد على طول بيحصل مشكلة. إذن في الظروف الطبيعية وفي البني آدم الطبيعي الكبد له علاقة مباشرة في السكر في الدم، ده مش في الظروف المرضية، في الظروف الطبيعية. إذن المنطقي إن لما يحصل أي خلل في هذه المنظومة سواء في البنكرياس الخلايا اللي بتطلع الهرمونات أو في الكبد، إنه لازم يحصل خلل في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز. طيب دي الجزئية الأولانية فعلا، لكن نيجي بقى للجزئية الثانية اللي احنا عايزين نقولها، ايه تأثير مين اللي يبتدي الأول؟ احنا بنشوف مرضى عنده سكر بقاله فترة طويلة وبعد كده بعد سنين طويلة يبدأ يظهر الكبد، أو العكس مريض عنده الكبد وفجأة هو بيعمل تحليل روتيني يظهر السكر، هل ده يختلف عن ده؟ طبعا يختلف، لأن في سكر التهاب الكبد اللي يظهر بعد السكر فترة طويلة ده مريض عنده سكر لكنه الكبد ظهر نتيجة إما عوامل ليها علاقة بالسكر أو عوامل ليها علاقة بالعدوى زي الفيروسات. طيب يعني إذن السكر نفسه ممكن يكون له تأثير على الكبد، ممكن يكون له تأثير، وإن كان زي ما أقول الكلام ده في نظريات كتيرة واختلافات كتيرة. اللي يجمع الاثنين أحيانا اللي يسبب السكر ويسبب بعض الخلل في الكبد منظومة أو متلازمة الاستقلاب وبالأساس السمنة، يعني المريض وزنه مليان وفي سمنة خصوصا لو في تاريخ سكر في العيلة، ممكن السمنة دي اللي هي عبارة عن دهون في منطقة البطن بالذات، السمنة اللي في منطقة البطن بالذات وعن طريق الخلل الهرمون اللي بيحصل فيها وبعض المواد اللي بتطلعها وتعمل حالة من الالتهابات تتسبب في حدوث السكر وتتسبب في حدوث خلل في الكبد. هذا الخلل اللي في الكبد في الظروف دي اسمه الكبد الدهني، ان هو الكبد يعني يبقى فيه تدهن في الكبد، في دهون متخزنة على الكبد. كنا زمان لغاية فترة قريبة لما نلاقي دهون على الكبد او نلاقي شكل الكبد في الاشعة، لما على فكرة كلمة دهون على الكبد دي كلمة تجاوزية شوية، لأن عشان أنا أقول فيه كبد دهني لازم أكون واخد عينة من هذا الكبد ومطلع إن فيه خلايا دهنية، لأن الكلام ده بيحصل فيه خلط كبير. يمكن إحنا أحيانا بنقول بعض المصطلحات الطبية عشان نقرب الصورة للناس شوية ونبعدها عن التفاصيل الطبية، لكن لو هنتكلم كلام علمي مظبوط، لا، الكبد اللي بيظهر في الأشعة التلفزيونية أو الموجات الصوتية اسمه كبد لامع. هذا الكبد اللامع قد يكون فعلا تدهن في الكبد وقد يكون التهاب كبدي مزمن، الاثنين بيدوا نفس الصورة، عشان كده احنا دايما الاحسن نقول كبد لامع. لكن انا بتكلم لو فعلا هو تدهن في الكبد، يعني فعلا ما فيهوش، يعني خدنا عينة وده تدهن في الكبد ما فيش اي فيروسات، عملنا للمريض فيروسات لان الفيروسات سلبية. الكبد الدهني ده هل هو حالة يعني ما فيهاش اي مشاكل على الاطلاق زي ما كنا بنقول زمان نقول خلاص لا اطمن كبد دهني ما فيش مشكله؟ لا، الحقيقه انه الفتره الاخرانيه وجدوا ان في نسبه من الناس اللي عندهم تدهن في الكبد، سواء الناس اللي عندهم سكر او ما عندهمش، احنا قلنا اللي بيجمع الاثنين السمنه، قد يعني التدهن في الكبد ممكن يكون موجود من قبل السكر. ده بعض الناس بتعتبر ان وجود تدهن في الكبد هو ده ممكن يبين لازم للمريض اللي عنده تدهن في الكبد او كبد دهني ده ياخد باله لانه هو عرضه لسكر، لان احنا بما قلنا الاثنين بينشأوا نتيجه حاجه واحده هي مقاومه الجسم للانسولين، الانسولين مش عارف يشتغل كويس، في زياده في الميزان نتيجه الوزن المليان، فالمريض اللي عنده تدهن في الكبد هو عرضه للسكر. والعكس صحيح، المريض اللي عنده سكر خصوصا من النوع الثاني ووزنه مليان نسبه حدوث تدهن الكبد فيه او الكبد الدهني فيه اعلى بكتير. يمكن احنا مرضى السكر من النوع الثاني في 90% منهم وزنهم مليان، وبالتالي طالما وزنهم مليان يبقى احتمالات تدهن الكبد. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نوصلها، ودي بداية المعلومات النهاردة او الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها من خلال السلسلة اللي احنا عايزين نبتديها اللي هي الامراض المصاحبة للسكر، وبدأناها النهاردة بامراض الكبد، هنبدأ النهاردة قبل ما نبدأ في اول تفصيلة من الكبد الدهني هنتكلم معنا اول اتصال. مين معنا؟ هناخد فاصل الاول لان الدور ونرجع لحضراتكم نتواصل بعد الفاصل نبدأ في هذه التفصيلات، فاصل ونواصل.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناس يا الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفان الأقل،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم تاني بعد أذان الظهر. اللي ما كانش متابعنا قبل الأذان، احنا بنتكلم على الأمراض المصاحبة لمرض السكر. قلنا هنبدأ السلسلة دي، بدأناها النهاردة بأمراض المصاحبة للسكر، بدأناها بأمراض الكبد المختلفة، وعايزين نفهم فيها ايه علاقة السكر بالكبد. اتكلمنا دلوقتي في ظروف الإنسان الطبيعي ان الكبد بيلعب دور مهم جدا في ضبط السكر في الدم. بدأنا جزئيتين، ان احنا عايزين نتكلم هل بقى السكر كمسبب لامراض الكبد، هل السكر نفسه في حد ذاته ممكن يعمل بعض الخلل في الكبد، وهل الكبد نفسه وعلاجاته بيعمل خلل في السكر. احنا بدأنا النهاردة، وهل احيانا الاثنين يبقوا متواجدين نتيجة مرض واحد عامل السكر وعامل الكبد في مريض واحد. بدأنا نتكلم اول حاجة من حاجات اللي هي السكر كمسبب للكبد، يعني ما فيش اي فيروسات وما فيش اي حاجة مرض في الكبد ذاتي او مرض عدوى، لكن هو السكر نفسه هو السبب في هذا الكبد. قلنا اول حاجة هو الكبد الدهني، انه تضخم الكبد نتيجة الدهون اللي فيه، ونتيجة الدهون اللي فيه قلنا ده بيحصل دايما وبيؤكد بعينة من الكبد ان احنا في دهون. نبدأ النهاردة اول اتصالاتنا. معانا الاخ عبد الله من السويس. اهلا وسهلا، السلام عليكم.
بس لازم حضرتك بس في سؤال.
اتفضل يا عبد الله.
انا كان امبارح انا اسف يعني كان في البراز، بدل ما اعمل براز نزلت دم من تحت.
دم احمر كده يا عبد الله زي ما يكون صبعك مجروح؟
ايوه، بس ما فيش اي الم خالص.
طيب انت عندك بواسير او شرخه او حاجه قبل كده؟
لا خالص.
طيب الموضوع ده متكرر؟
الموضوع ده حصل قبل كده مره واحده من سنتين.
ما كشفتش يعني؟ ما فيش جراح شافك او حاجه؟
لا ما فيش جراح شافك.
لكن لون البراز نفسه طبيعي؟
نعم،
لون البراز نفسه طبيعي.
ما فيش براز، انا فوق.
لا اللي بعده يعني اللي بعد كده يعني
طبيعي.
انت ما بتعانيش من اي امراض يا عبد الله خالص؟
لا والله الحمد لله.
عندك كم سنه؟
عندي 30 سنه.
30 سنه. بتاخدش اي مسكنات ولا حاجه؟
مسكنات
يعني كيتوفان ولا في اي مسكن؟
لا خالص والله.
تاخدش اي مسكنات يعني؟
لا خالص.
طيب هو الموضوع يعني كميه كبيره ولا حاجه صغيره؟
لا مش كبيره قوي يعني.
طيب لا. ماشي هجاوبك. حاضر، شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. طيب اذا احنا بنتكلم على الكبد الدهني. الكبد هو متضخم نتيجه متكون عليه شويه دهون. اول رساله هنحب نوجهها النهارده، كنا زمان مجرد ما بنلاقي المنظر ده او نلاقي الشكل ده في الاشعه ونعمل الفيروسات نلاقيها سلبيه، نقول المريض لا انت كويس كده تمام مفيش اي مشكله خلاص وانسى الموضوع. الحقيقه ان ثبت بعد كده ان الكلام ده طبيا مش مظبوط، لان وجود تدهن الكبد لفتره طويله، هو في قاعده ان امراض الكبد المسببه نتيجه السكر دايما بتبقى ببطء شديد، ما بتحصلش بسرعه. يعني السكر كمسبب لامراض الكبد دايما الحاجات بتحصل ببطء على سنين طويله، يعني ما بنتكلمش في مشاكل تحصل سريعا الواحد عنده دهون على الكبد عشان ما حدش يقلق. احنا بس عايزين نوصل رساله ان احنا ناخد بالنا ان احنا في ايدينا نمنع مشاكل ان شاء الله بتيسير الله. معانا اتصال تاني، الاخت ام اسماعيل من الجيزه. اهلا وسهلا. الخط قطع، تحاول تتواصل معانا تاني. طيب زي ما نقول كده الموضوع ده بيتم ببطء شديد، ما بيبقاش فيه اعراض موجوده او شويه الام في الجانب الايمن او الجانب الاعلى من البطن. طبعا عشان نقول الام في الجانب الاعلى من البطن كل الناس هتمسك بطنها وتقول ايوه بس انا عندي. طبعا السبب الرئيسي لالام في الجزء الاعلى من البطن خصوصا في السيدات، رقم واحد القولون العصبي، رقم واحد القولون العصبي ده رقم واحد. بعد كده ممكن التهابات المراره، يجي بعد كده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو التهابات الكبد الدهني. لان زي ما قلت احيانا ما يعملش اعراض خالص، واحيانا تبقى اعراض بسيطه مجرد الام في الجانب الايمن من البطن. حتى في الفحوصات ممكن نعمل فحوصات نلاقي ان الانزيمات كويسه، احيانا تترفع ارتفاع خفيف لكن ما بيبقاش يعني اكتر من 3 اضعاف. الاشعه التلفزيونيه او الموجات الصوتيه على البطن ممكن تطلع في تضخم خفيف في الكبد، لكن الكلام ده احنا يعني هو كده بشكله كده لو فضل على كده مفيش منه مشاكل على المدى البعيد. لكن احنا وجد بعد كده ان في معانا اتصال. مين معانا؟ الأخ جمال من شرم الشيخ. أهلا وسهلا. تفضل يا أستاذ جمال.
صباح الخير يا دكتور.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ جمال. تفضل، أنا سامع حضرتك. تفضل.
أنا عندي 57 سنة يا دكتور.
ربنا يديك الصحة. تفضل.
وعندي السكر بقالي حوالي 30 سنة.
جمال تفضل. تاخد إيه يا أستاذ جمال؟
أنا باخد أنسولين حوالي 130 وحدة يوميا.
130 وحدة؟
طرد 100 وإبريد.
وإيه؟
والأقلام دي اللي اسمها
نوفوبين يعني ولا ايه؟
نوفوبين.
طيب ماشي اتفضل. انت وزنك كم كيلو يا حاج جمال؟
انا وزني حوالي 110 يا دكتور.
110.
انا عايز اعمل تخسيس، مش عارف اعمل تخسيس ازاي.
عملت تحاليل الغده الدرقيه يا حاج جمال؟
كله زي الفل الحمد لله.
تحاليلك كلها كويسه. انت طبيعه شغلك ايه؟
طبيعه شغلي احنا على مكتب.
مفيش حركه يعني؟
ما
بتمارسش اي رياضه او اي حركه خالص؟
لا 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 لا.
طيب انت بتاخد مع الانسولين انسولين بس ولا بتاخد مع حاجه تانية؟
باخد البرشام اللي هو اسمه مش عارف ايه، ابو 210 ده.
يعني لسه بتاخده فتره جديده قريبه يعني؟
لا باخد كل يوم برشام بقالي بتاع سنه.
بقالك سنه ما حصلش نزول في الميزان خلال الفتره دي؟
لا الميزان ما بينزلش خالص، يعني وزني ده بقى له 10 سنين، فانا متضايق من وزني دلوقتي عايز اخسسه.
طيب انت سكرك اخباره ايه؟
سكري انا على طول 200 180 210.
الصايم؟
لان انا باخد انسولين 130 واحده كل يوم.
ايوه والصايم؟
الصايم بيبقى حوالي 140 ساعات 126 كده.
عملت الهيموجلوبين السكري قبل كده؟
انا بعمل كل التحاليل دوريا.
لا اللي هو يعني تحليل اللي هو تحليل التراكمي، السكر التراكمي اللي كل 3 شهور.
السكر التراكمي بيديني مثلا اللي هو كل بيديك 3 اشهر ده.
ايوه كام اخر مره؟
بيديني حوالي 200.
لا لا هو بيطلع رقم نسبه يعني 7% 8% 6.5% كده يعني.
ده بيطلع حوالي
6.5%. 6.5 كويس يعني نسبه السكر كويسه يعني. طيب انت سؤالك عشان الميزان مش كده؟ انت عملت موجات صوتيه على البطن يا حاج جمال؟
نعم.
عملت اشعه تلفزيونيه على البطن؟
لا ما عملتش اشعه تلفزيونيه على البطن.
طيب ماشي، لكن الحمد لله انت ما بتشتكيش، مش في شكوى معينه غير الميزان يعني.
انا عايز اخس، انا لو اخس يبقى الضغط هيتعدل، السكر هيتعدل.
انت بتاخد علاج الضغط يعني؟ طيب طيب، في بتاخد علاجات لاي حاجه ثانيه؟
باخد علاج للضغط.
الدهون في الدم؟ عملت نسبه
الدهون؟ ما عنديش دهون في الدم.
عملتها طلعت كويسه؟
ايوه.
بدخن؟
بدخن شرس.
شرس واضح عن الصوت. طيب ماشي. طيب هجاوب حضرتك حاضر دلوقتي. ماشي. شفاك الله وعافاك. الحاجة خديجة من القاهرة، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا خديجة.
أيوه يا دكتور.
علي صوتك بس يا حاجة بعد إذنك.
أيوه.
اتفضلي.
تحب حضرتك سامعني؟
علي صوت على قد ما تقدري كده.
أيوه أنا عندي 62 سنة.
ربنا يديك الصحة.
الله يخليك. الحمد لله ما عنديش سكر، عندي ضغط.
ما فيش لا سكر ولا ضغط الحمد لله.
لا باخد دواء للضغط.
في ضغط، بتاخدي علاج ضغط؟ اتفضلي.
باخد كونكور 5 بلس.
طيب اتفضلي.
وباخد الكابريست 5 بالليل، ده الصبح وده بالليل.
ماشي.
الحمد لله الضغط متظبط.
تمام.
بس هي مشكلتي اليومين دول ما كانتش موجودة الأول من حوالي سنة كده، ان انا بنام كتير.
وزنك زاد يا حاجه؟
والله هو وزني طبعا ما بينزلش، هو من حوالي 85 كيلو.
لا زاد الوزن؟
لا يعني انا مش شايفه ان انا زدت، هدومي هي يعني.
لا اصلا مش يعني بالميزان يعني.
لا يعني الحمد لله ما في.
يعني انت في ميل للنوم يعني؟
بس بنام، انا شايله المراره من 2006. وعملت تركيب شبكة 2008.
عملت ايه؟
تركيب شبكة.
يعني كان في فتاء بعد العملية يعني.
فتاء بعد العملية وركبت شبكة في 2008.
طيب تمام ماشي. انت سؤالك النوم يعني؟
حكاية النوم دي يعني ببقى صاحية يعني نايمة شبعانة نوم، مثلا قمت صليت الفجر وبعدين اجي اقرا قراني ابص الاقي عيني مقفله واللي يشوفني يقول لي
في اي تورم في جفونك الصبح او في رجليك يا حاجه؟
لا رجليا لا هي بس عيني.
امساك
الكل يقول لي ايه عينيك مدوره كده عامله زي الخرم ومقفله وانا احس ان جفوني بتوجعني.
ايوه
بتحرقني.
طيب في امساك؟
لا الحمد لله ما فيش اي امساك.
في صوت في الشعر او حاجه؟
اه طبعا الشعر بينزل
بكثافه. يا لا حتت على بعضها يعني؟
لا 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 لا.
طيب هجاوب حضرتك. حاضر بقى.
شكرا جزيلا.
شفاك الله عافاك. شفاك الله عافاك. معانا الحاجه ام خديجه من القاهره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا كنت عملت اشعه على البطن والدكتور قال ان في دهون على الكبد وما اداش اي علاج فعايز اعرف المفروض
انت عندك كام سنه يا ام خديجه؟
29.
وزنك كام كيلو؟
90
كيلو. ده ميزانك الاساسي ولا كنت اقل وزدتي بعد الجواز والخلفه الكلام ده؟
اه لا زدت بعد الزواج والخلفه.
زياده كتير يعني؟
اه.
قد ايه؟
يعني في حدود 20 كيلو.
خلال؟
ست سنين؟ اه.
طيب لا امسكي نفسك شويه ربنا يديك. عملت تحاليل اي تحاليل غده درقيه او حاجه؟
لا.
عملت تحليل سكر او حاجه؟
عملت منحنى السكر في الدم طلع مفيش استعداد.
طلع ايه؟
مفيش استعداد للسكر بس انا عندي والدي عنده سكر.
طلع في استعداد ولا مفيش استعداد؟
مفيش.
يعني طلع سبب طبيعي يعني؟
اه.
في تاريخ سكر في العيله؟
والدي.
في تاريخ سكر في والدك يعني؟
اه.
طيب ماشي اجاوب حضرتك. انت عايزه تسالي على الوقايه يا ام خديجه مش كده؟
اه ان شاء الله.
طيب ماشي شفاك الله وعافاك. ماشي. الجزئيه بس اللي عايزين نكملها هي موضوع الكبد الدهني. يمكن لسه ام خديجه في نفس الموضوع ان احنا كنا زمان لما بنشوف كبد دهني خلاص انت كده كويس وانتهى الموضوع على كده. لقينا بعد فتره ان في نسبه من الناس اللي عندهم الكبد الدهني ده والفيروسات سلبيه في الدم بس نسبه مش كبيره اه لكن طبعا الواحد ما يعرفش انه هيكون فين. النسبه دي بدا بعضهم يحصل له التهابات ان الدهون اللي موجوده دي نفسها هي نفسها تعمل التهابات في الكبد ويبدا يحصل التهاب كبدي دهني. يعني في فرق بين التدهن في الكبد او تضخم الكبد الدهني بس وبين التهاب الكبد الدهني. يعني التهاب كبدي زيه زي التهاب الكبدي بتاع فيروس سي ونسبه منه نسبه من الناس اللي عندهم التهاب كبدي دهني صحيح مش نسبه كبيره تقلب بعد كده تلاقيه برغم ان مفيش اي فيروسات او حاجه. اذا لكن طبعا لما بتقلب التهابات الكبد الدهنيه دي الموضوع بيزيد الانزيمات تزيد ممكن توصل لثلاث اضعاف الطبيعي تبدا تظهر بعض الاعراض في الجسم خصوصا بقى لو الموضوع زايد بايه؟ زايد ان مثلا المريض بياخد مسكنات كثيره في بعض المسكنات لها تاثير سلبي على الكبد. زاد ان التهاب الكبد الدهني ده ان السكر برضه عالي مش منتظم برضه يساعد يعني وجدوا انه حتى التهاب الكبد الدهني ده موجود في ناس ما عندهاش السكر لكن لو موجود بقى التهاب كبد دهني في مريض السكر بتبقى الامور اسرع شويه. معانا اتصال. مين معانا؟ ام اسماء اسكندريه. اهلا وسهلا اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور.
اهلا اتفضلي.
انا دايما عندي امساك بقى لي حوالي 9 سنين.
انت عندك كام سنه يا ام اسماء؟
انا عندي 37 سنه.
7. وزنك بيزيد؟
لا انا وزني يعني بين 70 و 75 يعني ما بيطلعش كام كده.
بين 70 و 75. عصبيه؟
شويه.
عملتي موجات صوتيه على البطن؟
انا رحت اعمل اشعه على بطني فاول ما حط الجهاز على بطني يعني جه على الكبد على طول فلقى في حصوه في الكبد.
حصوه في المراره تقصدي؟
اه حصوه في المراره.
حصوه في
المراره. بس الحصوه دي بتتحرك يا دكتور.
بتتحرك فين؟ متحركه جوه يعني المراره يعني
مش ساده القناه المراريه بتتحرك ساعات بتدخل يعني بتتدارى وساعات بتطلع فقعد حوالي نص ساعه يعمل لي الاشعه لحد ما يبتدي ان هو ايه يصلحها في الاشعه.
لا هو انت حضرتك ما كنت رحت عملت اشعه تلفزيون كنت صايمه؟
ايوه كنت صايمه.
صايمه صيام كامل يعني ولا صايمه مثلا 4-5 ساعات؟
لا كنت صايمه الليل كله وعملتها حوالي الساعه 12 الظهر.
تمام. هي حصوه حجمها صغير؟
حجمها صغير بقول 8 مللي.
8 مللي. طيب انت سؤالك على الامساك يا ام اسماء.
لا وعايز اعرف كمان يا دكتور قال لي في حويصلات في الكبد انا عايز اعرف يعني الحويصلات دي
لا ايه تاني كده؟
حويصله في الكبد.
اكياس تقصدي؟
لا هو قال لي حويصله انا مش عارفه يعني
في الكبد نفسه؟
قال لي في حويصلتين اتنين في الكبد وفي حصوه 8 مللي في المراره.
طيب لا هو يمكن انت ما خدتيش بالك من الـ من الـ من اللفظ نفسه. طيب انت لما رحت لطبيبك المعالج شاف الورق اللي مكتوب ده قال لك ايه؟
هو قال في حصوها في المراره والاكياس ديت ما فيش منها ضرر، ده حاجات طبيعيه في جسم الانسان. بس انا مش مقتنع ان يعني عايز نفهم يعني ايه الحويصله دي.
لا ما كلمه الحويصله دي تعرف الريبورت بتاع التقرير الاشعه قدامك تقري لي الكلمه بالانجليزي كده.
ثانيه واحده
لو تقدري كده.
طب انا عايز اعرف بس سبب الامساك اللي عندي ده من ايه.
طيب انا الامساك هقول لك على الامساك الحاجات اللي هتعمليها ان شاء الله ماشي، لكن كلمه حويصله في الكلام ده عايز اشوف الترجمه الانجليزي بتاعها عشان بس يبقى الكلمه تبقى دقيقه واقدر ارد عليك رد مفيد يعني ان شاء الله. شفاك الله وعافاك. معانا الاخ محمد من اسكندريه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا لسه بدوس حضرتك سؤال بس معلش.
علي صوتك يا محمد، علي صوتك بس.
بقول لحضرتك عايز اسال حضرتك سؤال بس معلش.
اتفضل تحت امرك اتفضل.
بقول لحضرتك هو مرض السكر ده، السكر ده ليه علاج ان هو ينتهي يعني ولا ملهوش؟
انت عندك كام سنه يا محمد؟
انا عندي 30 سنه.
انت بتعاني من السكر؟
بعاني من السكر.
بتاخد انسولين ولا قراص؟
انا اوقات يعني كنت بناخد اللي هو السيبر شام كده كنت بناخده، ودلوقتي ما عادش باخد حاجه بقالي بتاع شهرين كده.
ما بتاخدش حاجه خالص؟
خالص لا.
ما بتاخدش ده قرارك انت ولا قرار الطبيب المعالج؟
لا انا والله ده قرار انا عشان انا اول ما جالي السكر ده فكنت بناخد هبل الانسولين، فروحت حللت تاني لقيت السكر عالى جدا، فبدل تعبان ان انا باخد الهبل دي كنت سبتك، فانا قررت ان انا ابطله، فرحت لقيت السكر تاني لقيته نزل لوحده من غير ما اخد له علاج.
نزل يعني كام يا محمد؟
يعني لما انا خدت الانسولين كان بيمسك 350.
اه.
ولما بطلت من الانسولين ده رحت احلل لقيته 200 فاصل ده.
انت عصبي يا محمد؟
نعم.
انت عصبي؟
الو؟
ايوه انا سامعك يا محمد، انا سامعك. انت عصبي؟ دايما في قلق وتوتر؟ بتدخن؟
بدخن
طيب. لكن طبعا التدخين ده مستمر فيه مفيش مشكله زي الانسولين. لا طبعا يا محمد، بص يا محمد يعني هو لازم طبعا علاجك اللي حدده دكتور، ما تاخدش انت قرارات من نفسك، لانه احيانا الواحد بيبقى عنده رغبه انه يبطل الانسولين فبيحاول يسوف لنفسه كده اي شكل من الاشكال عشان خاطر يبطل يعني. فاحنا بس عايزين نعرف انت وزنك قليل يا محمد؟
انا وزني حوالي 120 كيلو.
120 ده كان قبل السكر كنت اتخن وخسيت ولا زدت بعد الانسولين؟
انا وزني قبل السكر وبعد السكر كان نفس الوزن.
نفس الميزان يعني. طب انت ما مشيتش على اقراص في بدايه السكر ولا خدت انسولين على طول؟
نعم.
يعني اول ما جالك السكر يا محمد خدت اقراص؟ أيوة. الاول ولا بدات انسولين على طول؟
لا بدات انسولين على طول.
يعني ما خدتش اقراص خالص قبل كده؟
لا الدكتور كتب لي على انسولين على طول فخدت انسولين فنفسيتي تعبت فبقيت السكر لقيته اعلى. لما بطلته بعدها بشهر بقيت السكر لقيته نزل ال 200.
طيب
حوالي 190 كمان.
طيب انت سؤالك يعني هل انت هتفضل تاخد علاج على طول ولا السكر ده فتره مؤقته صح؟
والله انا باخد علاج بنظام منقطع كده يعني ما باخدوش على طول يعني.
لا لا انت سؤالك يا محمد السؤال اللي عايز تستفسر عنه ايه؟
بقول لحضرتك ان السكر ده ممكن ليه ان هو مثلا ليه علاج ان هو ينهيه خالص او يضيعه ولا ملهوش ولا ايه بيفضل في الانسان لحد ما يموت مش فاهم.
لا ربنا يديك الصحه طول العمر. هجاوبك يا محمد حاضر، هجاوبك حاضر، شفاك الله وعافاك. طيب جمال من بني سويف وبعدين نجاوب بعد كده. اتفضل يا استاذ جمال. اتفضل حضرتك انا معاك اتفضل. طيب انقطع الاتصال، يحاول يتواصل بينا تاني. طيب يعني انا هبدا في الاتصالات. اتصل بينا الاخ عبد الله من السويس 30 سنه في دم احمر نازل. غالبا عبد الله انت هتحتاج فحص جراح لان طالما دم احمر ده دم من تحت يعني من المنطقه السفليه غالبا ده هتبقى بواسير او شرخ طالما ما فيش اي مشاكل، فده تفحص بس جراح يشوفك ويستبعد الاول هذا الموضوع وتعمل تحليل براز عادي. اذا ما فيش اي بواسير او شرخ بيشوف اذا كان فيها اميبا دوسنتريا اميبيه او اي اسباب في البراز يعني، لكن ان شاء الله ما فيهوش مشاكل يعني. الحاج جمال من شرم الشيخ عنده سكر هو من فتره طويله بياخد الانسولين، الميزان بيزيد وبياخد دواء مع الانسولين، هو تحاليله كويسه جدا ماشي كويس، لكن هو المشكله الميزان. طبعا يعني احنا المشكله في ادويه السكر عندنا دايما بنقابل حاجتين في ادويه السكر او كل ادويه السكر الجديده بتحاول تشتغل على حاجتين، انه يكون الدواء بيظبط السكر وينزل الميزان او على الاقل يثبته ما يحصلش زياده. الحاجه الثانيه انه ما يحصلش نقص سكر مع الدواء. طبعا الانسولين ده هرمون بناء، الطبيعي ان هو الميزان بيزيد لكن زيادته بتبقى في حدود، يعني مش مباشر الانسولين هو المسؤول عن كل الزياده، لان في ناس بتعتقد ان لما تاخد انسولين دي تبقى تاكل اللي هي عايزاه. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحاجة التانية طبيعة شغله حتى بصرف النظر عن السكر والإنسولين، إن طبيعي طالما هي معادلة لداخل واللي طالع، السعرات الحرارية اللي داخل الجسم والسعرات الحرارية اللي خارجة من الجسم. فأنت يا أستاذ جمال شغلك مكتبي والحمد لله أنت عملت تحليل غدة سليم، فأنت بس كل مطلوب منك ممارسة الرياضة تدريجيا، يعني الاعتدال والتدرج عشان السن وعشان أنت ما بتمارسش رياضة قبل كده وعندك كان فيه ارتفاع في الضغط، فلازم والله يكرمك يعني تبطل تدخين، لانه احنا انت دلوقتي في سكر وفي ضغط وزن زايد وتدخين، العوامل دي يا استاذ جمال مع بعضها يعني المجموعه دي لما بتجتمع مع بعضها بتبقى الموضوع مش كويس، يعني سكر وارتفاع في ضغط الدم وزن زايد وتدخين وقله حركه مفيش ممارسه رياضه، التجميعه دي مش كويسه. طبعا مضاعفات السكر معظمها على الاوعيه الدمويه وكذلك الضغط وكذلك التدخين كلهم بيشتغلوا على الاوعيه الدمويه، فعشان نحافظ على شرايين القلب سليمه عشان نحافظ على شرايين الاعصاب سليمه انت كويس، سؤالك كويس على انك انت عايز تخس، الغده الدرقيه سليمه، اذا السمنه دي مش سمنه غدد، مش هتخس وانت قاعد على المكتب ابدا، لازم تبدا ممارسه الرياضه. بس احنا القاعده في ممارسه الرياضه ما نجيش مثلا ما بنمشيش فتره طويله ونيجي نمشي فجاه، لا عندنا قاعدتين، الاعتدال والتدرج، النهارده 5 دقائق، بعده 10 دقائق، بعده ربع ساعه، لغايه ما نوصل للكمية اللي محددة بالجمعيات العالمية اللي محددها 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع، يعني 150 دقيقة في الأسبوع. وبعدين احنا مش هنقول لك وإن كان ده مش فيه مشكلة انك انت تجري وتلعب كورة والكلام ده، ماشي انت راجل مقيم في شرم الشيخ عايز اجمل من كده عشان تتحرك فيها، كل يوم الصبح تمشي شوي وانت رايح شغلك روح ماشي، وانت راجع ارجع ماشي، لو ليك اي مصلحه روح قضيها وانت ماشي، بس ماشي سريع شوي، بس الاعتدال والتدرج، يعني النهارده ما تمشيش للدرجه اللي تخليك بتنهج. الحاجه الثانيه لما تيجي تمارس رياضه يا حاج جمال ما تمارسهاش وانت صايم، دايما احنا برضو زي ما في قاعده الاعتدال والتدرج، القاعده الثانيه ان احنا بنمارس رياضه دايما على الاقل 3 ساعات بعد الوجبه، يعني بعد الغداء 3 ساعات، ما تمارسهاش وانت صايم، ما تمارسهاش بعد الاكل مباشره. انت الحمد لله سكرك كويس، دايما بنحب ان السكر يعني ما ينزلش قوي ولا يزيد قوي، ما يكونش يعني دايما السكر فتره ممارسه الرياضه يبقى بين ال100 وال250، لا يزيد عن ال250 ولا ينزل عن ال100، وقبل ما تمارس لا تاخد فكهايه كده ويبقى فيها اي ايه مثلا برضو فكهايه في جيبك ولا حاجه اثناء الممارسه، لقيت نفسك هبطت او عرقت او عشت تروح واكل حاجه مسكره، لكن هو ما لهاش حل كده، ربنا يكرمك تبطل تدخين، ده هيحسن كفاءتك في الحركه والمشي. نفس الكلام اللي هقوله برغم ان يعني ايه في فرق في السن لكن في تشابه كتير في الطريقه، اللي هو والاخ محمد من اسكندريه، يعني الاثنين شرم الشيخ والاسكندريه فرصه ممارسه الرياضه كويسه جدا بالنسبه لكم، لكن هو دايما الشخصيه دي بتبقى شخصيه، تلاقي المريض العصبي اللي مش ملتزم قوي في الاكل، اللي مش ملتزم قوي في الدواء، ملتزم قوي في التدخين، يعني دايما هي بتبقى التركيبه كده، يعني بندور على الحاجه اللي فيها اذى ونلتزم بيها، الحاجه اللي ممكن يبقى فيها فايده ومش بمزاجنا، يعني الحاجه اللي فيها فايده واجباريه مش بمزاجنا ان احنا ما ناخدش علاج للسكر، ده مش محدش يقدر يقول لك في سكر يبقى لازم تاخد علاج، دي حاجه مش اختياريه، لكن في فانت باختيارك بتاخد الضرر والغصب، والحاجه الاجباري بترفض انك انت تاخدها، لا الحاجه الاجباريه انك انت تاخد علاج للسكر وما تعتبروش عقاب وتحتسبه عند الله، ربنا يأجرك ان شاء الله. فمحمد السكر مرض مزمن، السكر طبيعه القاعده فيه انه قاعده مرض مزمن، صحيح في استثناءات في بعض مرضى السكر قلنا لهم قبل كده في حلقات ان هم ممكن يبطلوا العلاج، لكن دي ظروف استثنائيه، اللي هو مثلا زي سكر الحمل، زي حد سكر الدوائي خد حقنه كورتيزون، في بعض الناس لما بتخس في الميزان عملت جراحات مثلا وان كان ده دلوقتي يمكن يعني يكون ده في بصيص بالنسبه لك، بس بشرط انه يكون سكرك ان انت بدات انسولين من الاول، انا الحقيقه مش قادر احكم لان وزنك 120 كيلو، لو احنا سكر من النوع الثاني، يعني ايه سكر من النوع الثاني؟ يعني المشكله الرئيسيه في السكر هي السمنه. المشكله الرئيسيه في السكر هي السمنه. فانا اذا انت مش حابب الانسولين او مش متقبله، وطبعا بعد استشاره طبيبك المعالج، ممكن تاخد فرصه بالاقراص، ان جابت نتيجه كويسه خلاص. يبقى في اللي كان المشكله عندك يا محمد هي سمنه البطن، وزنك مليان وفي سمنه في البطن، وانت تاخد انواع اقراص، ممكن ناخد دواء واثنين وثلاثه، ممكن علاج ثلاثي وعلاج ثنائي، وجاب نتيجه كويسه خير وبركه تكمل. بالنسبه بس الكلام ده يتوقف عليه اذا كان سكر من النوع الثاني. دلوقتي بدا يبقى في جراحات السمنه، وجراحات السمنه دي احنا بنعملها لما يكون معدل كتله الجسم اكتر من 40، الا اذا كان في بعض مرضى السكر معدل كتله الجسم بتاعهم 35 ومعاهم حاجه تانية، معاهم ضغط، معاهم اي حاجه تانية، فبدا يجيب نتائج كويسه في ان فعلا السكر يختفى، بس بشرط زي ما قلت يكون سكر من النوع الثاني، مش يكون سكر من النوع الاول، وده ممكن نكتشفه بالوزن. حاجه الثانيه بعض التحليلات اللي هي الاجسام المضاده في الجاد، وفي اجسام مضاده للانسولين، بنعمل التحليلات دي، لو اجسام المضاده دي موجوده لا غالبا سكر من النوع الاول، يبقى ده حاجه دايمه ولازم الانسولين. اذا كانت الاجسام المضاده دي مش موجوده وانت خدت اقراص واستجبت عليها، يبقى ده سكر من النوع الثاني. اذا كنت انت ليك يا رغبه انك انت توقف العلاج، ممكن نفكر في حكايه الجراحه، بس لازم التاكد الاول ان هو سكر من النوع الثاني. الحاجه المهمه قبل ما افكر في الجراحه، قبل احنا بنعمل الكلام ده كله ليه يا محمد؟ يعني سواء الجراحه او هناخد انسولين او هناخد اقراص، المولد ده كله عشان ايه؟ عشان صحتك. ما نجيش نعمل ده كله عشان صحتك وانت توقف لنا الموضوع ده كله بالتدخين، تاذي صحتك. معانا اتصال. ام مرسي مد اهليه، ام محسن، انا اسف، ام محسن مد اهليه، اهلا وسهلا، اتفضلي استلكم.
ايوه يا دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دلوقتي انا يعني كان عندي التهاب في المراره وعملت الاشعه التلفزيونيه مرتين، طلع عندي الدهون، لسه عاملاها من قيمه اسبوع.
طلع عندك ايه؟
الدهون.
انت عندك كام سنه يا ام محسن؟
انا ماشيه في ال 50 يعني، خلصت 49 وبقى في ال 50 بقى شهرين، يعني ماشيه في ال 50.
طيب ماشي، ماشيه في ال 50، ماشيه في ال 40، ما تزعليش مش مشكله. طيب ووزنك كام كيلو؟
الوزن زايد، الوزن يعني 100 الا فك، الوزن زايد
100 الا 5؟
يعني 198 كده في
التقيت. طيب ماشي 95 مش هنفاصل. ماشي، المشكلة عندك لما عملتي أشعة طلع فيها دهون.
دهون بس أنا عندي باستمرار، أنا عندي المعدة تعبانة.
أنت بتاخدي علاج للسكر ولا حاجة؟
باخد لها علاج
لا مفيش سكر. مفيش سكر؟
لا مفيش سكر.
في تاريخ سكر في العيلة؟ والدك، والدتك، اخواتك؟
مفيش سكر في العيلة؟ لا.
طيب الحمد لله. طيب سؤالك،
مخصه على طول يا دكتور، ولو كلت اي حاجه ولا مخصه بيبقى في اسهال، وعندي مخصه على طول باستمرار في بطني.
هو انت الاشعه التلفزيونيه
ويفرج في الناحيه اليمين؟
بصي يا ام محسن،
عملت الاشعه كم مره على المراره فيها التهاب جامد.
مفيش حصوات يعني؟
لا مفيش حصوات الحمد لله.
طيب بتاخدي انت اي مسكنات؟
ايوه باخد
لركبك
البرشام بتاع اللي هو بتاع المراره.
مسكنات يعني الام؟ اسمعيني بس، اسمعيني بس، لآلام ركبك، آلام ظهرك، صداع؟
ايوه خدت باخد ايه عند الخشونه،
خشونه
في المفاصل جامده يعني.
طيب انت سؤالك ايه يا ام محسن دلوقتي؟
انا سؤالي اللي انا تعبانه على طول، عندي مغص اتقل زياده عن شهر ونص، ما بتبنيش في بطني، وعملت الاشعه الاسبوع اللي فات فاخدت علاج كتير، فالمغص ما بتبنيش، واما اكل اي طاقه اخش ولا باخد الحمام على طول، وعندي مغص على طول في بطني.
طيب حاضر،
فمانيش عارفه بقى ايه يعني حل هذا الوجع في بطني جامد.
هجاوب حضرتك، حاضر، شفاك الله عافاك.
طيب شكرا،
ماشي، الف سلامة. هات الله. ام ضحى الغربيه، اهلا وسهلا، اتفضلي يا ام ضحى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا والدتي عندها 40 سنه، سكرها وجالها سكر، الدكتور قال لها سكرك عرضي، وهي دايما بتحس بمغص كده، ودايما بتحس ان جسمها منمل، وعندها دهون كتير على الكبد.
هي الاول بتاخد ايه للسكر؟
بتاخد اميريل 3.
وسكرها اخباره ايه؟
هي قاسيته النهارده 175.
ده بقى ده فاطر بعد الاكل يعني؟
بعد الاكل.
وزنها كم كيلو؟
وزن كم كيلو يا ماما؟ 85.
طيب سؤالك ايه دلوقتي يا ام ضحى؟
يعني دايما السكر مش مظبوط عندها وكده، وهي حاليا بتعمل ريجيم عشان الدهون اللي على الكبد.
هي عملت هيموجلوبين سكري، اصل 175 ده كويس، عملت هيموجلوبين سكري او التحليل التراكمي اللي هو بيقيس السكر كل 3 شهور؟
لا لا،
ما عملتوش قبل كده. طب اخر مره حليل الصايم كان امتى؟
حوالي اسبوعين ثلاثة.
كان كام؟
كان كام صايم؟ 145.
طيب هي عندها سكر بقى لها قد ايه دلوقتي؟
بقالها حوالي سنة ونص كده.
طيب ماشي. لا يعني حكاية العرض دي سيبك من حكاية العرض دي. طيب ماشي. انت سؤالك ايه يا ام ضحى دلوقتي؟
يعني انا عايز اعرف لو هي مثلا لو عملت رجيم مثلا السكر هيروح ولا تغير الامريل ولا ايه؟ مش عارف.
طيب هي بتاخد امريل بس ما بتاخدش اي حاجة تانية؟
يعني احيانا لما بتتعشى بتاخد اللي هو سيدوفاجيا.
سيدوفاجيا. طيب ماشي هجاوبها حضرتك. شفاك الله عافاك. ام وليد القاهرة.
الو.
ايوه اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ام وليد.
ايوه يا دكتور. انا بالنسبة لبنتي عندها المرارة فيها حصوات كتير وبتشتكي من المغص على طول وبتبقى عايزة ترجع.
اتفضل.
ايوه يا دكتور.
سؤالك ايه يا ام وليد؟ في سكر يعني او حاجه؟
ما فيش حاجه غير العمليه. هي عايزه الدكتور اللي تعمل عمليه واحنا خايفين من العمليه.
في سكر او حاجه؟
لا الحمد لله.
طيب شفاها الله عافيه. ماشي حضرتك. طب حضرتك حاضر. طيب انا هكمل اجابات اللي احنا اتكلمنا ربنا الحاج جمال والاخ محمد. بالنسبه للحاجه خديجه اللي هي في ميل للنوم وبفونها احيانا بتورم شويه في السن ده يا حاجه خديجه انت الحمد لله ما فيش سكر وضغطك ماشي مظبوط. تعملي تحليل الغدة الدرقية يا حاجة خديجة دايما في الستات في السن ده لو كان في زيادة في الميزان او ميل للنوم فانا هعمل لحضرتك دلوقتي التحليل. تعملي تحليل تي اس اتش والفري تي فور. تي اس اتش والفري تي فور ده تعمليه عشان نطمئن نشوف الغدة الدرقية. هي دي الحاجة. الحاجة التانية هتعملي نسبة الدهون في الدم. يعني هتعملي صايم 10 ساعات عشان نشوف النوم هل في قصور في الدورة الدموية بالنسبه للمخ، هل في خلل في الغده الدرقيه قله افراز وهو ده اللي مساعد ده هرمون النشاط يعني. فهتعملي حضرتك التي اس اتش 3 تي 4 نسبه الدهون في الدم كامله كومبليت ليبر بروفايل. ام خديجه من القاهره في تاريخ سكر في العيله. هي الاشعه طبعا عملتها في الموضوع اللي بنتكلم فيه اللي هو دهون الكبد. في زياده في الميزان طبعا خلال 6 سنين من الجواز زادت حوالي 20 كيلو. لا طيب دايما لسه بنقول يا ام خديجه ان دهون الكبد المريض اللي عنده دهون الكبد هو عرضه للسكر خصوصا لو كان في تاريخ سكر في العيله خصوصا لو كان في زياده في الميزان شديده بالمنظر ده. فلازم تبداي على طول نظام اكل، بعض الادويه اللي تشغل الجهاز الهضمي تساعد، بعض الادويه اللي تعمل وقايه من السكر عشان الموضوع في التوقيت اللي انت فيه ده هو ده العلاج المثالي. نزول الميزان، وعلى فكره مش عايزين نزول كتير يعني بننزل 10% من الميزان. يعني لو انت 90 كيلو ونزلت 9 كيلو وبعدين نزول تدريجي. مهمه جدا كلمه تدريجي دي عشان النزول السريع المزادات اللي حاصله دي. انا بخسس 10 كيلو في الشهر وبخسس 20 كيلو في الشهر ده كلام فارغ ملوش علاقه بالطب. الخسسان الطبي يخس 10% من الميزان خلال 6 شهور تدريجيا لان تكسير الدهون الشديد ده بنلاقي بنات كتيرة في سن صغير جاية بحصوات كتيرة في المرارة نتيجة التخسيس السريع. عشان كده انت نزول تدريجي في بعض الأدوية اللي تساعد في هذا الموضوع مع نظام الأكل مع الرياضة في التوقيت اللي انت فيه ده. نزول الميزان النسبة القليلة دي يحميك من السكر ويقلل الدهون اللي على الكبد إن شاء الله. أم أسماء من اسكندرية. هي في قلق وتوتر وحكاية حصوة المرارة دي ماشي، لكن هي سؤالها الأساسي عن الإمساك. غالبا من كلامك يا ام اسماء ده قولون عصبي ممسك. القولون العصبي ممكن يجي بامساك او اسهال مره كده ومره كده يعني. فانت حضرتك هتعملي بس حاجتين، تحليل الغده الدرقيه عشان نستبعد بس الامساك لان احيانا بعض الناس بتيجي امساك وان وزنك مش مليان، وانت عملت موجات صوتيه على البطن عشان نستبعد اي سبب تاني في البطن. فغالبا ده قولون عصبي. الاخت ام محسن كان موضوع التهابات في المراره والمسكنات عشان الالام في البطن. انا بس بعيد يا اخوانا، احنا عنوان الحلقه انا هجاوب عليكم كلكم حاضر، بس عنوان الحلقه احنا بنتكلم على السكر وامراض الكبد. مريض اللي عنده سكر وكبد نعالج السكر بتاعه ازاي؟ لان انا لما اتكلمنا على الكبد والدهون والمراره التفاصيل كلها على المراره. الحلقه النهارده والحلقات ان شاء الله هتبقى جايه على علاج السكر والكبد. مريض السكر اللي عنده مشاكل في الكبد العلاج الامثل للسكر عنده ايه وطرق الوقايه ايه. لكن يا ام احسن عموما انت الام في البطن عندك اكتر من مصدر، التهابات المراره ورده اللي انت طلعت في الاشعه اللي وان كان في تحفظ عليها، المسكنات الكثيره دي من اكثر الحاجات اللي تنزل البطن مع القلق والتوتر. فانت معانا اتصال مين بقى؟ الحاجه وفاء من اسكندريه. اتفضلي يا حاجه وفاء.
ايوه
اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي فيروس من 15 سنه.
فيروس سي؟
فيروس سي.
عملت بي سي ار يا حاجه وفاء؟
عملت تحاليل كتير كل ال 15 سنه بعد.
لا، البي سي ار، البي سي ار اللي هو كميه الفيروس.
ايوه بس من فتره، مش فاكره العدد قد ايه.
انت عندك كام سنه؟
انا عندي 63 سنه.
3؟ وكام؟
و60.
ربنا يديك الصحه، اتفضلي.
الله يخليك. فدلوقتي في مشكله عندي، حكايه الحصوه في المراره جات لي.
طيب ماشي.
طيب
انت عندك سكر يا حاجه وفاء؟
لا لا ما عنديش.
الحصوه في المراره طولها قد ايه؟
لا ما قاليش طولها قد ايه، والله يبانك في الـ في الاشعه اللي هي الصوتيه.
ما انا فاهم، ما قالكيش حجمها قد ايه يعني؟
لا ما قاليش، قال لي صغيره، ما قاليش كبيره يعني.
طيب انت في شكوى؟ تشتكي من حاجه دلوقتي؟
طبعا انا لما باكل طبعا بطني بتتنفخ وببقى تعبانه.
بس بطنك كلها مش الجنب اليمين بس؟
انا عندي تليف كمان.
تليف في الكبد يعني؟
تليف مع الفيروس.
طيب لكن وظائف الكبد كويسه
الحمد لله، بس انا دلوقتي قلقانه، هل هي ليها عمليه وانا تعبانه كذا ولا ايه؟ حاسه
طيب.
المراره
هجاوب حضرتك. حاضر.
هو دي المشكله بس اللي بسال فيها يعني.
شفاك الله وعافاك.
طب باخد روكول يا دكتور؟
ماشي يا حاجه، ماشي
هو بيدوب فعلا الحمد
لله. لا يساعد، مفيش حاجه بتدوب لكن يساعد في عدم تكوين جديد.
طب مفيش حاجه تنزلها يا دكتور ارجوك تفيدني.
حاضر، شفاك الله وعافاك.
متشكره قوي.
الف سلام.
الف سلام.
معانا ام احمد من القاهره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
اتفضل يا فندم.
حضرتك انا عندي انسولين، عندي سكر بقالي 18 سنه.
18 سنه؟
18.
اتفضلي. انت عندك كام سنه يا ام؟
51. وعندي حضرتك ضغط بقالي 15 سنه. وحضرتك في تاريخ في العيله عندهم سكر يعني. وحضرتك انا بطني بعاني من سمنه جامده قوي، والسنه اللي فاتت شهر 4 عملوا استئصال للرحم والمبيضات، وحضرتك انا بولد قيصري والبطن جامده جدا، والضغط السكر اصلا كانوا يعني عشان العمليه اصلا قعدوا يدوني في انسولين وحاجات عشان يظبط السكر، وبعد ما عملتها بقيت اخد دلوقتي الامريل مع كلوكوفاج مع بالليل بدون اللانتوس. الالم قبل النوم 30 وحده.
30 وحده. وامريل كمل لي.
امريل 3.
تحليل سكرك اخباره ايه؟
الهيموجلوبين السكري حضرتك بيطلع 12 11.
12
12 وقبل كده كان بيطلع 11.
لا كتير يا ام احمد. طيب والضغط بتاخدي للضغط؟
باخد حضرتك تنورمين.
تنورمين.
والغده الدرقيه عندي كسلانه فيها كسل جامد.
بتاخدي ايه؟
باخد التروكسين 50.
واخر تحليل تي اس اتش كان كام؟
لا حضرتك قالوا لي برضو دوت كان عالي على اساس ان هو بيعمل كسل في الغده الدرقيه.
اللي هو ايه بيعمل كسل؟
نعم.
انت بتاخدي التروكسين 50 صح؟ حللت التي اس اتش طلع كام وانت بتاخدي؟
لا حضرتك انا ما اعرفش والله، هم بيقولوا لي عالي عشان كده بيعمل يعني كسل في الغده.
ما هو النقص لو انت تابعتينا في حلقات قبل كده يا ام احمد.
ايوه.
التي اس اتش عالي عشان بيطلع من بره الغده، هو لما يبقى عالي يبقى في نقص. انت بتاخدي التروكسين عشان يوطى، فالمفروض خدتي جرعه. أيوة. بنشوفه كام لغايه ما ينزل الطبيعي. أيوة. انت مش واخده بالك اخر تحليل عملتيه كام؟
لا هم قالوا لي برده اخر مره برده قالوا لي في كسل جامد برده زي ما هو.
طب ما تزودي الجرعه ما يعني. طيب انت هقول لك وانت تشوف الرقم وانا اقول لك هتوصلي لغايه فين. طب انت سؤالك يا ام احمد دلوقتي.
سؤالي حضرتك السمنه جامده قوي في البطن من لان قيصريه مع يعني 4 مرات فتحه بطني.
أيوة.
البطن زايده بطريقه غريبه قوي يعني ازيد من اي حاجه في الجسم.
عملتي مجادله؟ عملتي مجادله صوتيه؟
ازيد من 100 كيلو حضرتك.
ها؟
ازيد من 100 كيلو.
عملتي مجادله صوتيه على البطن؟
لا حضرتك.
اشعه تلفزيونيه عاديه على البطن؟
لا هم عملوا لسه العمليه بس.
ايوه يعني اكيد عمال يعني اقصد مفيش مشاكل الحمد لله، الكبد طحال الكليتين الكلام ده كله كويس؟
لا الحمد لله لحد ما كويس الحمد لله.
طيب انت سؤالك على السمنه يعني؟
ان شاء الله. طيب. يعني جامده قوي حضرتك. في حاجه كمان اسمها زينيكال ينفع دوت للدهون ولا اسرع عضلات الرجل والجسم وكده؟
لا هقول
حضرتك تفيدني يعني.
حاضر هقول لك. حاضر.
الله يبارك لك.
شفاك الله عافاك. شفاك الله عافاك. طيب نرد على الزياد الاول. طيب ناخد جمال من بني سويف. الاخ جمال. اتفضل يا اخي جمال. اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
انت اتصلت وانقطع اتصال. اتفضل يا حاج جمال.
معلش بقى الرصيف خالص.
لا اتفضل تحت امرك. اتفضل.
ماشي يا
دكتور. اتفضل يا جمال انت معاك. انا سامعك. علي صوتك بس واتفضل.
ماشي يا فندم. حضرتك انا بيجي لي عندي صداع مزمن في دماغي على طول ف مش عارف ايه الحكايه
دي. انت بتاخد علاج سكر
متكرر يعني؟
بتاخد علاج سكر يا جمال؟
لا علاج سكر لا يا دكتور.
طيب انت عندك كام سنه؟
انا عندي 42.
42 سنه. قست ضغطك؟
الضغط
ضغط كويس؟
كويس.
نظر كويس؟
نظر كويس.
في مشاكل في السنان او في الجيوب الانفيه او حاجه؟
السنان عندي الضروس دي بتجيلي فيها نشر كده وقلق.
وانت صداع ناحيتين ولا ناحيه واحده؟
الناحيتين.
طيب سؤالك عشان الصداع يا جمال؟
الصداع يا دكتور صداع جامد يعني.
اجاوبك حاضر. شفاك الله عافية. مجدي من البحيرة. تفضل يا اخ مجدي. تفضل يا استاذ مجدي.
ايوه يا دكتور.
تفضل.
انا حللت زمان يا دكتور عند
علي صوتك بس يا مجدي.
من زمان حللت نسبه الصفرة.
لا الصوت مش واضح بالنسبه لي. طيب ماشي. طيب هكمل بقى عشان نلحق نخلص الاتصالات. ام ضحى اللي هي كانت بتتكلم على السكر الاعراضي. اولا ام ضحى مفيش حاجه اسمها السكر عارض. زي ما قلنا السكر ده مرض مزمن وهي بقى لها سنه وبتاخد امريل 3 مللي. فسيبينا من حكايه عرضي دي. سؤالها على الرجيم. هي بتاخد الامريل والسودوفاج. بنزود جرعه السودوفاج لغايه 2 جرام بس بنزوده تدريجي. لازم اي نظام تخسيس يا اخوانا. اي نظام تخسيس دلوقتي كل الادويه اللي كانت بتشتغل على الجهاز العصبي وعلى مراكز الشهيه الاك كلها ثبت ان ليها اعراض جانبيه شديده واخرها كان السيبوتريم واتسحبت من السوق كلها نتيجه مشاكل. حتى الادويه اللي كانت تنزل جديد يمكن ما نزلتش عندنا هنا كان دواء بيشتغل يظبط السكر والسمنه وكان بيقلل كمان الرغبه في التدخين نزل في بعض بلاد الخليج وده برضه اتسحب بسبب الاعراض الجانبيه والملل الاكتئاب والكلام ده. فاحنا التخسيس له سكك واضحه نظام الاكل والحركه والدواء عامل مساعد. لكن من غير نظام الاكل من غير ممارسه الرياضه الادويه هيبقى تاثيرها ضعيف. لكن احنا المضاحة بالنسبه للسلوفاج ممكن تزود الجرعه بتاعتها شويه عشان ده بيساعد على الاقل ان الميزان ما ينزلش شويه وهي سكرها كده كويسه يعني الارقام الصايم والفطر بتاعتها كويسه ان شاء الله. ام وليد والحاجه وفاء اللي كلهم بيسالوا على موضوع المراره وان كان ده خارج عن موضوع الحلقه بتاعتنا. لكن طبعا لو في حصوات في المراره حلها جراحي. بالنسبه لمريض السكر يعني الحل العام لكل الناس الجراحه. لو في حصوات خصوصا لو حصوات صغيره بنخاف انها تحط في القناه المراريه وتقفل القناه المراريه. لكن احنا بالنسبه لنا في السكر لو مريض سكر في حصوات بس مش عامله مشاكل مش عامله له اي اعراض اللي ممكن ايه ما نديش نعالج بس لو حصل اي التهابات حاده. لكن لو في التهابات متكرره او في حصوات فتره في القناه المراريه دي حاله طوارئ ما فيهاش زي. بالنسبه للحاجه ام وليد سنها صغير فتشيله. الحاجه وفاء عشان السن اولا بالنسبه للفيروس سي طبعا في فوق ال 60 سنه ما بنديش حقن انترفيرون الكلام ده فالبي سي ار مش هيبقى له قيمه في التوقيت ده غير انها تعرف بس. لكن بالنسبه لحاجه وفاء لو عامله التهابات ما انت بالنسبه لك برضو مش هنعمل جراحات الا اذا كانت الحصوات عامله مشاكل. لكن لو الدنيا ساكته ومفيش اعراض حكايه الانتفاخات والغازات ده تليف الكبد نفسه ممكن يعمل انتفاخات وغازات فاحنا ما بنلجاش للكلام ده بالنسبه لظروفك عشان خاطر نحافظ لان بعد العمليه والتعرض للبنج والمسكنات ممكن يأذي الكبد وده الاهم. ام احمد بقى شفاها الله وعافاها يعني هي فيها مجموعه بنسميها متلازمه الاستقلاب نتيجه السمنه. السمنه بتبقى النواه لكل الامراض دي سواء السكر والضغط والكلام ده. السكر والضغط هي ماشيه كويس على الاماريل والجلوكوفاج واللاندوس وسكرها لا ده سكرها عالي اللي هو الهيموجلوبين السكري 12 طبعا لا ما ينفعش. احنا عايزين بس يتعمل في معمل من المعامل الكويسه لان الهيموجلوبين السكري بالذات من الحاجات اللي بتحتاج دقه شويه في التحليل. عشان كده انت تظبطي سكرك تزودي جرعه الاماريل او وتزودي جرعه الجلوكوفاج وتثبتي الانسولين كفايه ما تزوديش انسولين كتير عشان ميزانك ما يزيدش. لكن ده ما يكونش على حساب تظبيط السكر. يعني افترض السكر الاولويه بالنسبه لنا لتظبيط السكر. الاولويه ان السكر يبقى منضبط. والله لو وصلنا لتظبيط السكر والميزان ما ينزلش يبقى خير والميزان ما يزيدش يبقى كويس جدا. فبالتالي احنا ممكن اذا ده مش مظبط واذا دايما الهيموجلوبينك السكري طالع 12 و11 لا ممكن نقلب الكلام ده وتاخدي انسولين كامل. وفي بعض الادويه الجديده اللي بتشتغل على الجهاز الهضمي ممكن تاخديها فتساعد ان ننزل يعني نظبط السكر وفي نفس الوقت الميزان يا يثبت يا ينزل. الحاجه المهمه جدا في الميزان بالنسبه لك وهي نقص الغده، ما فيش حاجه اسمها انا خدت الدواء ولسه التي اس اتش عالي، ما انت لا الجرعه عندنا بتبتدي من 50 لغايه 200 وممكن نزود احيانا عن 200. القاعده بالنسبه لنا ام احمد ان التي اس اتش ينزل تحت الخمسه، ينزل في الطبيعي بالنسبه لك. فينزل دي اولا علاج نقص الغده اللي هو الالتروكسين، تاخديه على الريق قبل الفطار بساعه بعيد عن كل الادويه وكل اول ما تصحى من النوم الصبح تاخديه، وبعد كده الادويه الثانيه تبقى تاخديها قبل الفطار بنص ساعه او بربع ساعه، لكن العلاج نقص الغده الالتروكسين يتاخد لوحده. دي حاجه. الحاجه الثانيه تعملي التي اس اتش ان كان لسه عالي بتزودي تدريج، احنا بنعدل في الجرعه تقريبا من 4 إلى 6 أسابيع، كل اربع او كل شهر بنزود 25 او نزود 50، يعني بنزود تدريجي كده لغايه ما نوصل ان التي اس اتش يبقى تحت الميزان. ده هيساعدك في الميزان لان زياده الميزان عموما ليها نقص الغده له دخل فيها، بالاضافه طبعا انت عامله اكتر من عمليه فالشكل الفظيع ده غالبا هيكون فيه افتاء مكان العمليات اللي انت عاملاها، بالاضافه لترهل العضلات اللي موجود. فده انت الاول نصلح الحاجات الطبيه وبعد كده تعرضي على نفسك لجراح تجميل اذا كان في افتاء اذا كان في ترهل في العضلات ممكن يتصلح. لكن قبل ما نعمل الكلام ده لازم الغده الدرقيه تبقى كويسه، وده سهل مش صعب، انك انت بتزودي الجرعه مثلا تاخدي 50 تاخدي 100 وتحللي التي اس اتش لغايه ما يرجع للطبيعي. ان احنا نعدل في علاج السكر وتاخدي لو انت مش مستجيبه عدد ظبطي اكلك، لازم ان شاء الله الهيموجلوبين السكري يوصل 7 فاقل، بعد كده نبدا نشوف الموضوع الجراحي. الاخ جمال سنه صغير وضغطه كويس، غالبا الاسنان هي اللي عامله لك المشاكل دي يا جمال النسبه، فتشوف مشاكل اسنانك غالبا هي اللي مسببه لك الصداع المزمن ده. لو احنا هنكمل النهارده الجزء اللي كنا بنتكلم فيه، اتكلمنا على تدهن الكبد واتكلمنا على التهاب الكبد الدهني وعلى البعض حل علاجات السكر بقى اللي ليها تاثير على الكبد. قبل ما نقول علاجات السكر برضو من ضمن الحاجات بمناسبه النهارده ان الناس ذكرت كتير حكايه المراره، السكر من الحاجات اللي بتساعد في تكوين حصوات المراره في الفرد، يعني مريض السكر زي تاثيره، لان طبعا الحويه الصلة المراريه دي جزء من دي موجوده مع الكبد، ففيها القنوات المراريه عموما جزء منها موجود خارج الكبد وجزء منها موجود في الكبد، هو بيساعد على دايما انه يحصل السكر من الحاجات اللي بتساعد على التهابات القنوات المراريه عموما وبيساعد على تكوين حصوات المراره. الحاجه اللي هنتكلم عنها بقى بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله هي تاثير بقى علاجات السكر. احنا خدنا النهارده اول جزئيه وهو تاثير السكر على الكبد، اتكلمنا على بعض الامراض زي الكبد الدهني وتدهن الكبد وحالات التليف اللي سببها السكر وان كانت دي نسبه قليله. هنتكلم بقى على تاثير ادويه السكر، يعني احنا مريض عنده سكر وكبد عايزين من ادويه السكر كده ايه اللي يناسبه من علاجات السكر. لما نيجي نعالج السكر نعالج دواء، عايزين دواء سكر بحيث ما يأذيش الكبد. ده ان شاء الله نقوله بعد ان شاء الله الحلقه القادمه. انا سعدت جدا بوجودي معاكم النهارده وسعدت جدا بتواصلكم واسئلتكم النهارده. اتمنى ان شاء الله ان احنا بفتحنا سلسله الامراض المصاحبه للكبد، امراض المصاحبه للسكر واولها امراض الكبد اللي هي منتشره في بيتنا انتشار شديد لهذا الثنائي اللي بنشوفه كتير في شغلنا وفي عيادتنا ومنتشر بصوره كبيره في الناس واحيانا كتير ما يبقاش مشخص لازم ان احنا ندور عليه. ان شاء الله نحاول نلقي الضوء عليه ونحاول نقول بعض النصائح المهمه النهارده، بس كنا بنقول مقدمه عليه. ان شاء الله نلقي الضوء عليه في المرات اللي جايه. سعدت جدا بوجودي معاكم وسعدت بتواصلكم معانا. ان شاء الله حمى الله مصرنا الغاليه من كل الشرور والفتن ورزقنا الله الامن والامانه وسائر بلاد المسلمين. الى ان القاكم في الحلقه القادمه لكم كل التحيه والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا.